وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا الصدى على شوي. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بكمالة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الثامن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. أكتب. وهذا الحديث عام، قصدي هذا الحديث مطلق، عفوا، هذا الحديث مطلق، قيد بقوله عز من قائل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمراد أن القتال مشروع لغير المسلمين، أي نقاتل غير المسلمين إلى غايتين اثنتين، أحدهما يغني عن الآخر. الغاية الأولى حتى يدخلوا في الإسلام، والثانية يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اكتب. وأيضا آية التوبة وحديث أمرت أن أقاتل الناس آية التوبة وحديث أمرت أن أقاتل الناس نسخ بنزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمراد بذلك أن العمل بآية التوبة مستمر حتى ينزل عيسى بن مريم فعندئذ لا يقبل من أحد إلا الإسلام. من أول السطر الأدلة على ذلك. الأدلة على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وبوب عليه البخاري ومسلم فقال باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. والحديث من رواية أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية افتح قوس كده، أي لا يقبلها، وقف القوس، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. كده انتهى الحديث. اكتب: ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. من أول السطر: بعض معاني الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم حكما عدلا أن ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة، من أول السطر. قوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب، أي يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه، هذا الكلام إخواني يكتب في ورقة ويلصق في الكتاب، وإما أن تكتبه في هامش في الكتاب مع يا أستاذ محمد، لأنه مهم جدا الكلام ده. عقيدة يكسرها حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية, قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية أي لا يقبلها, أي لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام, ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام, ومن بذل الجزية لا تقبل منه, ومن بذل الجزية لا تقبل منه. نعم, ومن بذل الجزية أي دفع لا تقبل منه. من أول السطر وعليه حكم الشرع اليوم, حكم الشرع اليوم أن الكتابي افتح قوس وهو كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة, أن الكتابي وهو كل من تعبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة, افتح قوس إذا بذل الجزية وجب قبوله, أن الكتابي, ضبط الكتابي معروف يا شيخ علاء ما هو؟ وإن كانت محرفة, إذا بذل الجزية اليوم وجب قبوله ولم يجوز قتله ولا إكراهه على الإسلام. نعم يا أخي, لا محرفة, يبدو أن السماعات اللي جابها الشيخ عاطف بتغير الألفاظ وإن كانت محرمة, طول بالك كتبتها محرمة ولا محرفة؟ وإن كانت محرفة كتبتها ماذا؟ لا محرفة, وإن كانت محرفة, كل من تعبد الله بشرعة سماوية وإن كانت محرفة. حاضر أقول لك, بس عاوزين نشوف اللي كتبناه خطأ الأول, نصوب الخطأ الأول معايا شيخ. يبقى ضابط أهل الكتاب إيه؟ كل من تعبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت إيه؟ محرفة, تحرفه على نفسه, ولكن ده اصطلاح ورد في القرآن فبينزل على أقوام معينين في الواقع. بنقول إيه؟ أن الكتابي اللي هو تعرفه قلنا إذا بذل الجزية, إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله, ولم يجز قتله قبولها, نعم, ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام, واضحة كده؟ اكتب وهذا الحكم ليس مستمرا إلى قيام الساعة, وهذا الحكم ليس مستمرا إلى قيام الساعة بل هو مقيد, بل هو مقيد بنزول عيسى عليه السلام, وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة تواترا معنويا, وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة تواترا معنويا أن هذا الحكم منسوخ, أن هذا الحكم منسوخ. أي حكم يا شيخ أحمد يا شعلان؟ لا, أن هذا الحكم منسوخ. ما المعني بالحكم هنا؟ أو القتل, قبول الحكم الاثنين منسوخ. وقد جاء في الأخبار الصحيحة المتواترة تواترا معنويا أن هذا الحكم منسوخ, وليس عيسى هو الناسخ، وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، هو المبين للنسخ، وأن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، وأن عيسى يحكم بشرعنا. فدل ذلك، فدل ذلك على أن الامتناع من قبول الجزية، فدل ذلك على أن الامتناع من قبول الجزية هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. من أول الصف يا أخوانا. وقد ذكر أهل التفسير أن عيسى ابن مريم يمكث في الأرض، أن عيسى ابن مريم يمكث في الأرض على قولين لأهل العلم. القول الأول 40 سنة، القول الأول 40 سنة، والقول الثاني 7 سنين. ووجه القول الثاني، ووجه القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم اللي هو من؟ عيسى. أنه صلى الله عليه وسلم رفع وهو ابن 33، ثم يمكث في الأرض 7 سنين، ثم يمكث في الأرض 7 سنين ورفع وهو ابن 33، ثم يمكث في الأرض وهو ابن 7 سنين، فيكون المجموع 40 سنة. فيكون المجموع 40 سنة. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. من باب يعني لفت النظر، هذا الذي نمليه ونتكلم فيه في هذا الحديث بالذات من أمور العقيدة. وكما تعلمون أكرمكم الله أن أمور العقيدة في شريعة الإسلام قولا واحدا، وليس في أي أمر من أمور العقيدة قولين أبدا، لأن العقيدة مبنية على تصديق الأخبار، والخبر إذا جاء موقف المستمع من الخبر لا يخرج عن قولين، إما أن يصدق وإما أن يكذب، وليس هناك بين بين، بل إذا وقف المسلم في خبر من الأخبار بين بين، وكان هذا الخبر ورد به النص الصحيح وأمرنا بتصديقه، لا يصح إيمانه. فمسألة العقائد ليس فيها قولان، وهذا الكلام نكثر من تكراره. فتكلمنا في هذه المسألة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في نبي الله وعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه ما مات وما قتل وما صلب، بل رفعه الله عز وجل إليه، بعد ذلك ينزل في آخر الزمان بعد خروج أو ظهور المهدي المنتظر، ينزل حكما عدلا بشريعة الإسلام كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة الصريحة المتواترة تواترا معنويا، يعني اختلفت الألفاظ ولكنها دلت على معنى واحد، فيكسر الصليب على الحقيقة ويقتل الخنزير على الحقيقة ويضع الجزية أي لا يقبله، وعندئذ يفيض المال فلا يقبله أحد حتى تكون السجدة عند الرجل الواحد خير له من الدنيا وما عليه، ثم يموت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويدفن شأنه شأن بني آدم. هذا المعتقد ليس فيه بين بين. وأرجو أكرمكم الله، حينما نقرر عقيدة معينة يلزمنا أمران اثنان: الأمر الأول ذكر الأدلة على هذا المعتقد، ونعني بالأدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأمر الثاني إذا ذكرت الأدلة وثبت المعتقد لا يجوز أبدا إعادة النظر فيه مرة ثانية، وهذا الذي دائما وأبدا نركز عليه. إذا وجد أحد منكم علينا أو على إخوانه شيئا في المعتقد فلا يحل له السكوت. وسبق قبل لقاءات قليلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يحدث الاختلاف فيما بين المسلمين في أمور الفقه العملي وفي بعض المعاملات، هذا أمر يعني سائر وليس فيه غضاضة قط إلا إذا كانت المسألة مجمع عليها أو ليس فيها إلا قول واحد. أما أن يقع اختلاف بين أصحاب المنهج الواحد وأصحاب القبلة الواحدة وأصحاب العقيدة الواحدة في أمر من أمور المعتقد أو في أمر من أمور المنهج، لا، الكلام ده مرفوض، مرفوض أبدا ولا نقبله بحال من الأحوال. ولابد أن نفرق بين المنهج وبين المعتقد. المنهج أعم من المعتقد، وهي الطريقة التي يسلكها المسلم للوصول إلى المعتقد الصحيح. ما هو منهجك في الوصول للمعتقد الصحيح وفي معرفة أصول الشريعة وفروعها؟ هذا المنهج لابد أن يكون منهجا واحدا، اللي هو منهج الترقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فإذا اتفقنا في المنهج حتما ولابد سنتفق في المعتقد. إذا حدث اختلاف في المعتقد اعلم يقينا أن هناك خلل في المنهج، فلابد أن يكون المنهج واحد والمعتقد واحد. عدا ذلك الأمر فيه هين. لما؟ لأن حينما نقول المنهج والعقيدة نعني بذلك ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة. هؤلاء القوم وقع فيهم اختلاف في كثير من الأمور العملية في الفقه أو الأمور في المعاملات، حدث اختلاف كثير، والمتتبع في الفقه العملي يلحظ هذا ملاحظة واضحة. أما في منهج التلقي والاستدلال في أمور الاعتقاد فبفضل الله ما وجد وإن شاء الله لن يوجد. هذا الذي أردت أن أنبه عليه قبل أن أشرع في تكملة هذا الحديث للحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأقول وأكرر: العلم رحم بين أهله. فأنا وجدت أخي سيد أو وجد علي شيئا في المعتقد أو في المنهج، العلم رحم بين أهله. النصح والصبر ومعاودة النصح، إن لحظ اتباع الهوى يبقى المفاصلة، اتباع هوى يبقى فيه مفاصلة مباشرة، لأن ستجامل على حساب من؟ هذا أمر خطير أن يجامل الإنسان في دين الله عز وجل لصالح من أو على حساب من. طيب، يقول الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله: وأما طيب من أول إيه؟ وأما قتل الواحد الممتنع عنها، ها وصلتم إليها؟ يعني هنرجع ورا شوية. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، قال لا لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتله. يعني بناء على هذا الكلام يقتل الممتنع عن أداء الصلاة، ولكن يقتل مرتدا أم يقتل حدا؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم مبني على أقوال السلف في ترك الصلاة. ويجب أن نعلم جميعا، وهذا ذكرناه ونبينه ونشدد عليه، أن ترك الصلاة بالكلية مع الإقرار بوجوبها وعدم جحدها لسلف الأمة فيه قولين معتبرين. القول الأول يكفر، وهذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. القول الثاني لا يكفر، وهو قول لأئمة أهل السنة والجماعة، وعليه من لم يكفر تارك الصلاة من وصمه بأنه من أهل الإرجاء فقد أبعد الندعة وأخطأ وتعدى الحدود، والعكس من كفر تارك الصلاة ووصفه غيره بأنه من الخوارج أو تعدى الحدود فقد أبعد الندعة وتجاوز الحد المأذون له فيه. قولين لأهل العلم. وبناء على هذين القولين، قتل تارك الصلاة من قال بكفره يبقى ردة، ويترتب عليه أحكام الرد، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وماله فيء للمسلمين بمعنى لخزينة الدولة، لأنه قتل إيه؟ ردة. ومن قال قتل حدا فشأنه شأن المقتول في حد كحد القصاص أو كحد الزنا للمحصن أو كحد الحرابة إذا قتل، يدفن ويصلى عليه ويغسل وماله يوزع بين إيه؟ بين ورثته. غير أن هنا مسألة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله، وأشار أيضا إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، وأيضا أقرها وأشار إليها شيخ الإسلام في زمانه بلا منازع الإمام الألباني. حاصل المسألة، قال ولا ويستبعد أن يؤتى برجل لا يصلي لله ركعة وقيل له صلي وإلا قتلناك فأصر على ترك الصلاة، يستبعد أن يكون في قلب هذا مثقال ذرة من إيمان. والجزئية دي في منتهى الخطورة، ولابد أن تفهم طبقا يعني لأصول الشريعة. الكلام ده أشار إلى شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، والعلامة الألباني عليهم جميعا رحمة الله قالوا ويستحيل أو يستبعد معنى كلامه أن يؤتى برجل لا يصلي ثم يعرض على السيف ويرى السيف صلتا أمامه مسلولا ويقال له صلي وإلا قتلناك، فإن أصر على القتل فهذا يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب أنا من خلال كلام الألباني هذا رحمه الله ومن خلال كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية أنا فهمت فهما أعرضه عليكم، فإن وافقتموني عليه خير وبركة، وإلا فليس أحد يؤخذ بقوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ من قوله ولا يرد عليه مطلقا. أنا فهمت من هذا الكلام كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام العلامة الألباني، حتى إن العلامة الألباني رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال كلامه رحمة الله عليه قال ولم أجد أحدا من أهل العلم أشار إلى هذه المسألة، ولكن المسألة منصوص عليها الشيخ ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. طيب لما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الألباني رحمة الله عليهم إن في الحالة دي يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا القتل بناء على هذا الكلام رد ولا حدا؟ أنا فهمت رد، ده أنا فهمت، واخد بالك أنت زي، لأنه هو بقولك يستحيل. يعني تخيل كده أتينا برجل وولي الأمر قال له تعال لما لا تصلي؟ قال لا أصلي ولكنني أعترف بوجوبها وأنها واجبة وأنها من أعظم شعائر الإسلام. طب صلي. لم أصلي، سنقتلك، افعل ما بدلك. وفعلا جرد وبسط النطع وخلي عن عنقه وجيء بالسيف مسلطا مسلولا وقيل للضارب اضرب عنق هذا الرجل وأصر. لك يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن أجل ذلك الذي يدور في خلجاته أن الشيخ الألباني رحمه الله اعتقد أن العمل خارج عن مسمى الإيمان أو تكلم بكلام يشبه كلام المرجئة أو هو مرجئ، نقول له اتق الله ربك، عند الله تلتقي الخصوم، وافهم كلام الشيخ في كل مواضعه. يعني الشيخ ما يقول هذا الكلام، من يشك لحظة أن الشيخ انحرف قيد أنملة عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، من ظن فيه يعني نقول أنه أحمق غبي لا يفقه من كلام أهل العلم شيء. يقول الإمام الألباني والكلام كتابه منصوص عليه في كتابه حكم تارك الصلاة، مع أنه انتصر أتم الانتصار للقول بأن تارك الصلاة لا يكفر، وله أدلته، والألباني إمام ومجتهد ولا يبغضه ولا يقلل من علمه إلا حاقد مملوء بالحسد والغل على شيخ الإسلام الإمام الألباني رحمه الله. ولكن كلام الإمام الألباني واضح وضوح الشمس، فإن جاء برجل وقيل وصلي وإلا قتلناه وأصر على ترك الصلاة يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده يقولنا بالنسبة لمسألة ترك الصلاة. يقول وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال، اصحى يا شيخ علاء، يقتل الممتنع من فعل الصلاة، أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد، ويستدل له بحديث ابن عمر هذا الذي تقدم معنا، فإن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في روايات عنه. أيضا من باب التنبيه يا أخوانا، حينما ينقل إمام كالإمام ابن رجب أو ابن القيم أو ابن تيمية أو من قبلهم بطبقات، لأن ابن القيم وابن تيمية وابن رجب كل هؤلاء في القرن السابع والثامن، يعني بينهم وبين الأئمة 5 قرون أو 4.5 قرون، لأن نهاية عصر الأئمة 241 اللي هو موت الإمام أحمد، يعني في القرن الثالث، وهؤلاء في القرن السابع يبقى 4.5 قرون. انتبه دائما عند النقل عن الأئمة، كثير من القوم يتجاوز ويتساهل في النقل عن الأئمة، ويبدأ ينقل ممن نقل عن متأخري أصحاب المذاهب، وده من الخطأ. لذلك دائما وأبدا يعني نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ده إن شاء الله ما فيش في حاجة، ولكن من أتى بعد ذلك أرجو أن تراجع خلفه، لأن احنا عندنا كتب المذاهب التي دونها تلامذة أصحاب المذاهب المباشرين له، يعني الإمام مالك الذي يليه مباشرة هو الذي دون له، الإمام أحمد كذلك، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أبي حنيفة كذلك. أما بعد ذلك بمثابة 2 أو 3 قرون حدث شيء من الدخل في النقول، وبدأ يكون القول لأتباع المذهب وليس لصاحب المذهب، فينسب القول للمذهب، وهذا من الخطأ البين. وأكثر ما تجد هذا في أمور الفقه العملي. وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل، وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجيء فيه شيء. قلت قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلل الدم بخلاف الزكاة والحج، وقد سبق ذكره في شرح حديث بني الإسلام على خمس. وأما الحد فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأما من إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك. طيب اكتب عندك، والصواب والذي عليه أهل التحقيق، والصواب والذي عليه أهل التحقيق أن الحد يجب على الفور لا على التراخي، أن الحد يجب على الفور لا على التراخي. والذي دلت عليه الأدلة أن الحج يجب على الفور لا على التراخي، والذي دلت عليه الأدلة أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في هذا العام ما كان، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في هذا العام ما كان عليه المشركون من مخالفات كالطواف بالبيت عرايا وغيرها. ما كان عليه المشركون من مخالفات ومنها كالطواف بالبيت عرايا ونحوها، فلما زالت تلك المخالفات حد النبي صلى الله عليه وسلم على الفور في السنة العاشرة. نرجع للكتاب، وقوله إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا. ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك، خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قيل وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها، ولعل آخره من قول أنس، وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. اكتب عندك، ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم وهو الراجح على كفر الخوارج، ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم وهو الراجح على كفر الخوارج. ووجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم فقال على كفر الخوارج. ووجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم فقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومعلوم أنهم لم يزنوا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ومعلوم أنه لم يزن أنهم لم يزنوا ولم يقتلوا معصوما. فبقيت الثالثة ومعلوم أنهم لم يزنوا ولم يقتلوا معصوما فبقيت الثالثة وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. ومعلوم أنهم لم يزنوا ولم يقتلوا معصوما فبقيت الثالثة. ما الذي نعنيه بالثالثة؟ اللي هي في الحديث حديث ابن مسعود. فبقيت الثالثة وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله. فإن كان صادقا أدخله الله بذلك، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعيد هذه الفقرة وأرجو التدبر. ده كلام ابن رجب. قوله وحسابهم على الله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه. عليكم السلام. معايا يا شيخ؟ أعيد تاني لأن برضو فهمت كلام هعرضه عليكم لعل مشكلة علي. يقول وحسابهم على الله، ده كلام الحافظ ابن حجر تعليقا على الحافظ ابن رجب تعليقا على الحديث، يعني أن الشهادتين خليك معايا أحمد مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا. السؤال، لابد أن تكون الثلاثة مجتمعة ولا تكفي واحدة؟ مجتمعة ولا تكفي واحدة؟ بس غيره أنا بتكلم في الجزئية فقط بس مجتمعة. طيب نفهم حاجة تانية كمان، إلا أن يأتي ما يبيح دمه. اللي أنا فهمته أن يكون هذا الرجل أتى بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وجاء بشيء آخر أباح دمه مع أنه ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي. فهم ده صح ولا غلط؟ ها؟ طب الحمد لله. وأما في الآخرة فحسابه على الله، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. تفضل. أسأل سؤال، خليك معايا يا شيخ ماجد. لو أننا عثرنا لقول إمام من الأئمة على قولين في مسألة والقولين متعارضين، كويس، ولم نستطع أن نرجح قول على قول، ولم نستطع أن نأخذ قولا ونقول هذا القول هو الموافق للأدلة، والفرض ده مستحيل، ولكن على فرض وجوده ماذا نصنع؟ سنفهم ولا عيد ثاني؟ أعيد ثاني. أنا وجدت قولين للإمام وما استطعت أن أرجح قول على قول، وما استطعت أن آخذ من القولين ما يوافق الأدلة، أعمل إيه؟ يعني أضرب مثال، وجدت مثلا للإمام ابن رجب قال يكفي الشهادتين فقط، ثم قال هنا لابد من الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإحنا اتفقنا في اللقاء القادم لما أقررت أخاكم الشيخ سيد إن هناك نصوص شرعية ما ينبغي أبدا أن يعمل بظاهره، صح؟ نحن قلنا اللقاء الماضي في نصوص معينة ما ينفعش بظاهرها مطلقا أبدا، زي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي اللي يأخذ بظاهر هذا النص على طول من الكلابية أو عياذا بالله ممن يصححون إيمان المنافقين، لأن أنا بقول إيه النص فقط، من قال لا إله إلا الله. طيب يبقى بناء على ذلك لما أجد لإمام قولين في مسألة متعارضين، يعني الأقوال متعارضة وطبعا ما استطعت الجمع بينهم، وفي نفس الوقت ما استطعت أرجح قول على قول، طيب لو أنا سردت القولين للإمام هل في هذه الحالة يجوز لأحد من الناس أن يأخذ أحد القولين ليستدل به على مذهبه أم لا يجوز؟ تاني جدلا، واحد قال خليك معايا يا رضا توسالة، واحد قال بمشروعية أو بإباحة نكاح المتعة، وفتش في كلام بعض أهل السنة وجد أن القول ده منسوب لأحده، والقول الثاني بالتحريم، هل يجوز لمن يريد أن يشيع هذا الأمر أن يأخذ كلام العالم في المسألة قول من أقواله يتكئ به على مذهبه أم لا يجوز؟ قولا واحدا جزاكم الله خير. نكمل كلام. وفي مسند البزار مظبوط كده؟ لا، والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك، ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. طيب يقول وهي كلمة من قالها صادقا، صادق ما معنى صادقا؟ يبقى هنا أصبح كلمة من قالها صادقا أصبح عندنا قول اللسان وعمل الإيه؟ وعمل القلب. ومن أجل ذلك أنا أريد منكم جميعا وأنا معكم أن يعني نعيد النظر في مسألة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهل يا ترى إذا انعدمت الجوارح بالكلية يكون في القلب إيمان أم ينعدم؟ وإن وجد في القلب إيمان ولم يؤثر في الجوارح بالعمل هل ينفع صاحبه من عدم الخلود في النيران أم لا؟ هذه المسألة لابد أن تفهم طبقا لكلام شيخ الإسلام، لأن باتفاق الموافق والمخالف ما يوجد أحد حرر مثل هذه المسائل الغامضة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة. قال: وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم. كلمة الزنديق دي تجد كثير لأهل العلم لها معاني مختلفة، فمنهم من قال المنافق، ومنهم من قال من ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد، واتفقت كلمتهم على أنه يقتل في المرة الثالثة وإن أظهر التوبة وإن كان صادقا. يبقى ارتد ثم أسلم، يعني ارتد ثم استتيب لمدة 3 أيام فتاب، خلاص أقول لنا بعد الفترة ارتد تاني، ثم استتيب 3 أيام ثم أسلم رجع ثم ارتد للمرة الثالثة، هذا لا يستتاب بل يقتل، وإن أعلن توبته وإن كانت صادقة لا يعول عليه. لما؟ غلقا لباب التلاعب بشريعة الإسلام. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ أأمن إن شاء الله أن تكون واضحة. فضل يا أخي. لا، أمر قتله حدا مش ردة، أخبرك، لأن هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى 3: زنا بعد إحصان. حدا ولا ردة؟ أحسنت. قتل معصوم النفس حدا ولا ردة؟ أحسنت. التارك لدينه حدا ولا ردة؟ أحسنت. زي قلتها منين؟ اللوطي الأخير بسمعي: من أتى رجلا في دبوره أو من أتى بهيمة يقتل ردة ولا حدا؟ خلاص. أما هنا التارك لدينه المفارق للجماعة ردة. الخوارج ما فعلوا أي شيء مطلقا مما يستوجب القتل حدا، يبقى يتبقى عندنا إيه؟ التارك لدينه المفارق للجماعة. تاني بالراحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج أم بقتالهم؟ السؤال مرة ثانية. ها؟ تقول أمر بإيه؟ ركزك سيد، بقتلهم لا بقتالهم. طيب، وهل هناك فرق بين القتال والقتل؟ تفضل اتني بالفرق. القتال يعني أحرمهم، طب والقتل؟ يبقى في فرق يا شيخ سيد بين قتال كقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة الأذان، وكقتال الطائفة الممتنعة عن ختان الإناث عند الأحنف وهو الصواب. يبقى قتال، قتال يعني حي ميت معين كده منع أن يختن نساءهم، فولي الأمر عرف راح لهم: هاتوا يا أخواننا البنات نختنهم. لا مش هنجيب، انزل يا انتوا هات البنات اللي هن، فبينزلوا حشوهم. حصل قتال، إن القتال أدى إلى القتل فلا شيء فيه. معايا يا شيخ؟ أما القتل غير القتال، قتال قتل يعني معناها الأمر بقتلهم لا بقتالهم، يعني أشوفه أموته على طول مش أدفعه بالذي هو أسهل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج ولا بقتالهم؟ ها الدليل إيه؟ حديث البخاري: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وعند مسلم من رواية علي بن أبي طالب: لو علم القوم الذين قتلوهم ما لهم عند الله من الأجر لتركوا العمل. لتركوا العمل يعني لو واحد اشترك في قتال الخوارج والأجر المتحصل له من هذا القتال لو علمه لترك كل الأعمال. كويس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. تعال بقى نشوف متى يجوز قتل من أتى بالشهادتين نشوف عندنا أن يرتكب ذنبا يستوجب القتل، وارتكاب الذنب المستوجب القتل على نوعين، إما أن يكون الذنب يستوجب القتل ويقتل حدا، وإما أن يكون الذنب مستوجب القتل ويقتل ردة. هذا صح ولا غلط؟ أعيد تاني، المسلم لا يقتل مظبوط اللي هو معصوم الدم إلا إذا ارتكب ذنبا يؤدي إلى قتله، صح؟ وهذا الذنب الذي ارتكبه وأدى إلى قتله نوعين، يقتل حدا ويقتل إيه؟ ردة. ما الفرق بين القتل حد يا شيخ محمد وقتل الردة؟ إيه معنى قتل الحد؟ مسلم بس ارتكب حد قتلنا، مسلم يصلى عليه وندعو له بالرحمة كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم على الغامدية، وكما أمر الصحابة أن يستغفروا لمالك، يبقى هنا إيه؟ ذنب استوجب القتل ومسلم محترم. النوع الثاني ذنبا استوجب القتل ها وردة. نبحث بقى، عندنا قتل العمد يستوجب القتل أم لا؟ ردة ولا حدا؟ أحسنت. قتل معصوم النفس الدم حدا مظبوط كده؟ أن يأتي الرجل في دبوره حدا، أن يأتي الرجل بهيمة حدا مظبوط كده؟ طيب أن يستحل ما حرم الله بعد إقامة الحجة وأصر قال لك إيه وإيه الخمر حلال، يا عم اسمع الكلام حرام لا قال لك حلال، يقتل إيه؟ ردة. الخوارج بقى عظيم حطوه في أي صنف يا شيخ سيد؟ دعك من الكتاب، أنا بتكلم معاك، هنحطهم في أي صنف؟ مع بس المقدمة الأولانية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وبعد ذلك ما الذي فعله الخوارج حتى يؤمر بقتلهم؟ ما زنوا وما قتلوا معصوم، وما فعلوا فعلة نبي الله لوط قوم لوط، واخد بالك؟ وما استحلوا ما حرم الله، يبقى معاش الثالث تارك لدينه المفارق للجماعة. واضح يا اخوانا الأمور دي؟ جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا الصدى علي شوي. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بكمالة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الثامن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. اكتب. وهذا الحديث عام، قصدي هذا الحديث مطلق، عفوا هذا الحديث مطلق، قيد بقوله عز من قائل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمراد أن القتال مشروع لغير المسلمين، أي نقاتل غير المسلمين إلى غايتين اثنتين، أحدهما يغني عن الآخر. الغاية الأولى حتى يدخلوا في الإسلام، والثانية يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اكتب. وأيضا آية التوبة وحديث أمرت أن أقاتل الناس آية التوبة وحديث أمرت أن أقاتل الناس نسخ بنزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والمراد بذلك أن العمل بآية التوبة مستمر حتى ينزل عيسى بن مريم فعندئذ لا يقبل من أحد إلا الإسلام من أول السطر. الأدلة على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وبوب عليه البخاري ومسلم فقال باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام والحديث من رواية أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقصر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية افتح قوس كده اي لا يقبلها في القوس، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. كده انتهى الحديث. اكتب. ثم يقول أبو هريرة، ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. من أول السطر. بعض معاني الحديث، بعض معاني الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: حكما عدلا، حكما عدلا، أي ينزل حاكما بهذه الشريعة، أي ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة، أي ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. من أول السطر. قوله صلى الله عليه وسلم: فيكسر الصليب، قوله صلى الله عليه وسلم: فيكسر الصليب، أي يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه، ويبطل أي يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. هذا الكلام إخواني يكتب في ورقة ويلصق في الكتاب، وإما أن تكتبه في هامش في الكتاب معايا يا أستاذ محمد، لأنه مهم جدا الكلام ده. عقيدة يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. من أول السطر. قوله صلى الله عليه وسلم: ويضع الجزية، قوله صلى الله عليه وسلم: ويضع الجزية، أي لا يقبلها، أي لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل الجزية لا تقبل منه، ومن بذل الجزية لا تقبل منه. نعم. ومن بذل الجزية أي دفع، لا تقبل منه. من أول السطر. وعليه حكم الشرع اليوم، حكم الشرع اليوم أن الكتابي، افتح قوس، وهو كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، أن الكتابي وهو كل من تعبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، اقفل القوس، إذا بذل الجزية وجب قبوله، أن الكتابي، ضبط الكتابي معروف يا شيخ علاء، ما هو؟ وإن كانت محرفة، إذا بذل الجزية اليوم وجب قبوله، ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، نعم يا أخي. لا لا محرفة. يبدو أن السماعات اللي جابها الشيخ عاطف بتغير الألفاظ. وإن كانت محرمة، طول بالك كتبتها محرمة ولا محرفة؟ وإن كانت محرفة كتبتها ماذا؟ لا محرفة. وإن كانت محرفة، كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. حاضر أقول لك، بس عايزين نشوف اللي كتبناه خطأ الأول، نصور بالخطأ الأول معايا يا شيخ. يبقى ضابط أهل الكتاب إيه؟ كل من تعبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت إيه؟ محرفة. تحرفه على نفسه، ولكن ده اصطلاح ورد في القرآن فبينزل على أقوام معينين في الواقع. بنقول إيه؟ أن الكتابي اللي هو تعرفه قلنا، إذا بذل الجزية، إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله، ولم يجز قتله قبولها، نعم، ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. واضحة كده؟ اكتب: وهذا الحكم ليس مستمرا إلى قيام الساعة. وهذا الحكم ليس مستمرا إلى قيام الساعة، بل هو مقيد. بل هو مقيد بنزول عيسى عليه السلام. وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة تواترا معنويا، وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة تواترا معنويا أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ. أي حكم يا شيخ أحمد يا شعلان؟ لا، أن هذا الحكم منسوخ. ما المعني بالحكم هنا؟ أو القتل، قبول الحكم الاثنين منسوخ. وقد جاء في الأخبار الصحيحة المتواترة تواترا معنويا أن هذا الحكم منسوخ، وليس عيسى هو الناسخ، وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، هو المبين للنسخ، وأن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، وأن عيسى يحكم بشرعنا. فدل ذلك، فدل ذلك على أن الامتناع من قبول الجزية، فدل ذلك على أن الامتناع من قبول الجزية هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، هو شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. من أول الصف يا أخوانا. وقد ذكر أهل التفسير أن عيسى ابن مريم يمكث في الأرض، أن عيسى ابن مريم يمكث في الأرض على قولين لأهل العلم. القول الأول 40 سنة، القول الأول 40 سنة، والقول الثاني 7 سنين. ووجه القول الثاني، ووجه القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم، اللي هو من؟ عيسى، أنه صلى الله عليه وسلم رفع وهو ابن 33، ثم يمكث في الأرض 7 سنين، ثم يمكث في الأرض 7 سنين ورفع وهو ابن 33، ثم يمكث في الأرض وهو ابن 7 سنين، فيكون المجموع 40 سنة. فيكون المجموع 40 سنة. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. من باب يعني لفت النظر، هذا الذي نمليه ونتكلم فيه في هذا الحديث بالذات من أمور العقيدة. وكما تعلمون أكرمكم الله أن أمور العقيدة في شريعة الإسلام قولا واحدا، وليس في أي أمر من أمور العقيدة قولين أبدا، لأن العقيدة مبنية على تصديق الأخبار، والخبر إذا جاء موقف المستمع من الخبر لا يخرج عن قولين، إما أن يصدق وإما أن يكذب، وليس هناك بين بين. بل إذا وقف المسلم في خبر من الأخبار بين بين، وكان هذا الخبر ورد به النص الصحيح وأمرنا بتصديقه، لا يصح إيمانه. فمسألة العقائد ليس فيها قولان، وهذا الكلام نكثر من تكراره. فتكلمنا في هذه المسألة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في نبي الله وعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه ما مات وما قتل وما صلب، بل رفعه الله عز وجل إليه، بعد ذلك ينزل في آخر الزمان بعد خروج أو ظهور المهدي المنتظر، ينزل حكما عدلا بشريعة الإسلام كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة الصريحة المتواترة تواترا معنويا، يعني اختلفت الألفاظ ولكنها دلت على معنى واحد، فيكسر الصليب على الحقيقة، ويقتل الخنزير على الحقيقة، ويضع الجزية أي لا يقبله، وعندئذ يفيض المال فلا يقبله أحد حتى تكون السجدة عند الرجل الواحد خير له من الدنيا وما عليه، ثم يموت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويدفن شأنه شأن بني آدم. هذا المعتقد ليس فيه بين بين. وأرجو أكرمكم الله، حينما نقرر عقيدة معينة يلزمنا أمران اثنان. الأمر الأول ذكر الأدلة على هذا المعتقد، ونعني بالأدلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأمر الثاني إذا ذكرت الأدلة وثبت المعتقد لا يجوز أبدا إعادة النظر فيه مرة ثانية، وهذا الذي دائما وأبدا نركز عليه. إذا وجد أحد منكم علينا أو على إخوانه شيئا في المعتقد فلا يحل له السكوت. وسبق قبل لقاءات قليلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يحدث الاختلاف فيما بين المسلمين في أمور الفقه العملي وفي بعض المعاملات، هذا أمر يعني سائر وليس فيه غضاضة قط، إلا إذا كانت المسألة مجمع عليها أو ليس فيها إلا قول واحد. أما أن يقع اختلاف بين أصحاب المنهج الواحد وأصحاب القبلة الواحدة وأصحاب العقيدة الواحدة في أمر من أمور المعتقد أو في أمر من أمور المنهج، لا، الكلام ده مرفوض، مرفوض أبدا ولا نقبله بحال من الأحوال. ولابد أن نفرق بين المنهج وبين المعتقد. المنهج أعم من المعتقد، وهي الطريقة التي يسلكها المسلم للوصول إلى المعتقد الصحيح. ما هو منهجك في الوصول للمعتقد الصحيح وفي معرفة أصول الشريعة وفروعها؟ هذا المنهج لابد أن يكون منهجا واحدا، اللي هو منهج الترقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فإذا اتفقنا في المنهج حتما ولابد سنتفق في المعتقد. إذا حدث اختلاف في المعتقد اعلم يقينا أن هناك خلل في المنهج، فلابد أن يكون المنهج واحد والمعتقد واحد. عدا ذلك الأمر فيه هين. لما؟ لأن حينما نقول المنهج والعقيدة نعني بذلك ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة. هؤلاء القوم وقع فيهم اختلاف في كثير من الأمور العملية في الفقه أو الأمور في المعاملات، حدث اختلاف كثير، والمتتبع في الفقه العملي يلحظ هذا ملاحظة واضحة. أما في منهج التلقي والاستدلال في أمور الاعتقاد فبفضل الله ما وجد وإن شاء الله لن يوجد. هذا الذي أردت أن أنبه عليه قبل أن أشرع في تكملة هذا الحديث للحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأقول وأكرر: العلم رحم بين أهله. فأنا وجدت أخي سيد أو وجد علي شيئا في المعتقد أو في المنهج، العلم رحم بين أهله. النصح والصبر ومعاودة النصح. إن لحظ اتباع الهوى يبقى المفاصلة، اتباع هوى يبقى فيه مفاصلة مباشرة، لأن ستجامل على حساب من؟ هذا أمر خطير، أن يجامل الإنسان في دين الله عز وجل لصالح من أو على حساب من. طيب، يقول الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله: وأما طيب من أول إيه؟ وأما قتل الواحد الممتنع عنها، ها وصلتم إليها؟ يعني هنرجع ورا شوية. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل قال: لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتله. يعني بناء على هذا الكلام يقتل الممتنع عن أداء الصلاة، ولكن يقتل مرتدا أم يقتل حدا؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم مبني على أقوال السلف في ترك الصلاة. ويجب أن نعلم جميعا، وهذا ذكرناه ونبينه ونشدد عليه، أن ترك الصلاة بالكلية مع الإقرار بوجوبها وعدم جحدها لسلف الأمة فيه قولين معتبرين. القول الأول: يكفر، وهذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. القول الثاني: لا يكفر، وهو قول لأئمة أهل السنة والجماعة، وعليه من لم يكفر تارك الصلاة من وصمه بأنه من أهل الإرجاء فقد أبعد الندعة وأخطأ وتعدى الحدود، والعكس من كفر تارك الصلاة ووصفه غيره بأنه من الخوارج أو تعدى الحدود فقد أبعد الندعة وتجاوز الحد المأذون له فيه. قولين لأهل العلم. وبناء على هذين القولين قتل تارك الصلاة من قال بكفره يبقى ردة ويترتب عليه أحكام الرد، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وماله فيء للمسلمين بمعنى لخزينة الدولة لأنه قتل إيه؟ ردة. ومن قال قتل حدا فشأنه شأن المقتول في حد كحد القصاص أو كحد الزنا للمحصن أو كحد الحرابة إذا قتل، يدفن ويصلى عليه ويغسل وماله يوزع بين إيه؟ بين ورثته. غير أن هنا مسألة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله، وأشار أيضا إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما، وأيضا أقرها وأشار إليها شيخ الإسلام في زمانه بلا منازع الإمام الألباني. حاصل المسألة قال: ولا ويستبعد أن يؤتى برجل لا يصلي لله ركعة وقيل له صل وإلا قتلناك فأصر على ترك الصلاة، يستبعد أن يكون في قلب هذا مثقال ذرة من إيمان. والجزئية دي في منتهى الخطورة، ولابد أن تفهم طبقا يعني لأصول الشريعة. الكلام ده أشار إلى شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، والعلامة الألباني عليهم جميعا رحمة الله قالوا: ويستحيل أو يستبعد معنى كلامه أن يؤتى برجل لا يصلي ثم يعرض على السيف ويرى السيف صلتا أمامه مسلولا ويقال له صلي وإلا قتلناك، فإن أصر على القتل فهذا يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب، أنا من خلال كلام الألباني هذا رحمه الله ومن خلال كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية أنا فهمت فهما أعرضه عليكم، فإن وافقتموني عليه خير وبركة، وإلا فليس أحد يؤخذ بقوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ من قوله ولا يرد عليه مطلقا. أنا فهمت من هذا الكلام كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام العلامة الألباني، حتى إن العلامة الألباني رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال كلامه رحمة الله عليه قال: ولم أجد أحدا من أهل العلم أشار إلى هذه المسألة، ولكن المسألة منصوص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. طيب، لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الألباني رحمة الله عليهم إن في الحالة دي يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا القتل بناء على هذا الكلام رد ولا حدا؟ أنا فهمت رد، ده أنا فهمت، واخد بالك أنت زي، لأن هو بيقول لك يستحيل. يعني تخيل كده، أتينا برجل وولي الأمر قال له: تعال لما لا تصلي؟ قال: لا أصلي ولكنني أعترف بوجوبها وأنها واجبة وأنها من أعظم شعائر الإسلام. طب صلي. لم أصلي، سنقتلك، افعل ما بدلك. وفعلا جرد وبسط النطع وخلي عن عنقه وجيء بالسيف مسلطا مسلولا وقيل للضارب اضرب عنق هذا الرجل وأصر. قال لك يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن أجل ذلك الذي يدور في خلجاته أن الشيخ الألباني رحمه الله اعتقد أن العمل خارج عن مسمى الإيمان أو تكلم بكلام يشبه كلام المرجئة أو هو مرجئ، نقول له: اتق الله ربك، عند الله تلتقي الخصوم، وافهم كلام الشيخ في كل مواضعه. يعني الشيخ ما يقول هذا الكلام، من يشك لحظة أن الشيخ انحرف قيد أنملة عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، من ظن فيه يعني نقول أنه أحمق غبي لا يفقه من كلام أهل العلم شيء. يقول الإمام الألباني والكلام كتابه منصوص عليه في كتابه حكم تارك الصلاة، مع أنه انتصر أتم الانتصار للقول بأن تارك الصلاة لا يكفر، وله أدلته، والألباني إمام ومجتهد ولا يبغضه ولا يقلل من علمه إلا حاقد مملوء بالحسد والغل على شيخ الإسلام الإمام الألباني رحمه الله. ولكن كلام الإمام الألباني واضح وضوح الشمس، فإن جاء برجل وقيل وصل وإلا قتلناه وأصر على ترك الصلاة يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده يقولنا بالنسبة لمسألة ترك الصلاة. يقول: وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال. اصحى يا شيخ علاء. يقتل الممتنع من فعل الصلاة، أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد، ويستدل له بحديث ابن عمر هذا الذي تقدم معنا: فإن حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. أيضا من باب التنبيه يا أخوانا، حينما ينقل إمام كالإمام ابن رجب أو ابن القيم أو ابن تيمية أو من قبلهم بطبقات، لأن ابن القيم وابن تيمية وابن رجب كل هؤلاء في القرن السابع والثامن، يعني بينهم وبين الأئمة 5 قرون أو 4.5 قرون، لأن نهاية عصر الأئمة 241 اللي هو موت الإمام أحمد، يعني في القرن الثالث، وهؤلاء في القرن السابع يبقى 4.5 قرون. انتبه دائما عند النقل عن الأئمة، كثير من القوم يتجاوز ويتساهل في النقل عن الأئمة، ويبدأ ينقل ممن نقل عن متأخري أصحاب المذاهب، وده من الخطأ. لذلك دائما وأبدا يعني نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ده إن شاء الله ما فيش في حاجة، ولكن من أتى بعد ذلك أرجو أن تراجع خلفه، لأن احنا عندنا كتب المذاهب التي دونها تلامذة أصحاب المذاهب المباشرين لهم، يعني الإمام مالك الذي يليه مباشرة هو الذي دون له، الإمام أحمد كذلك، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أبي حنيفة كذلك. أما بعد ذلك بمثابة 2 أو 3 قرون حدث شيء من الدخل في النقول، وبدأ يكون القول لأتباع المذهب وليس لصاحب المذهب، فينسب القول للمذهب، وهذا من الخطأ البين، وأكثر ما تجد هذا في أمور الفقه العملي. وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل، وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب الصوم لم يجيء فيه شيء. قلت: قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلل الدم بخلاف الزكاة والحج، وقد سبق ذكره في شرح حديث بني الإسلام على 5. وأما الحد فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية، أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأما من إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك. طيب اكتب عندك: والصواب والذي عليه أهل التحقيق، والصواب والذي عليه أهل التحقيق أن الحد يجب على الفور لا على التراخي، أن الحد يجب على الفور لا على التراخي. والذي دلت عليه الأدلة أن الحج يجب على الفور لا على التراخي، والذي دلت عليه الأدلة أن الحج فرض في 9 من الهجرة، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في هذا العام ما كان والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في هذا العام ما كان عليه المشركون من مخالفات كالطواف بالبيت عرايا وغيرها. ما كان عليه المشركون من مخالفات ومنها كالطواف بالبيت عرايا ونحوها. فلما زالت تلك المخالفات حد النبي صلى الله عليه وسلم على الفور في السنة العاشرة. نرجع للكتاب. وقوله إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا. ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها. ولعل آخره من قول أنس، وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. اكتب عندك: ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم، وهو الراجح، على كفر الخوارج. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم وهو الراجح على كفر الخوارج. ووجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، فقال على كفر الخوارج. ووجه الاستدلال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومعلوم أنهم لم يزنوا. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومعلوم أنهم لم يزنوا ولم يقتلوا معصوما، فبقيت الثالثة. ومعلوم أنهم لم يزنوا ولم يقتلوا معصوما فبقيت الثالثة، وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. ومعلوم أنهم لم يزنوا ولم يقتلوا معصوما فبقيت الثالثة. ما الذي نعنيه بالثالثة؟ اللي هي في الحديث، حديث ابن مسعود، فبقيت الثالثة وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله. فإن كان صادقا أدخله الله بذلك، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعيد هذه الفقرة وأرجو التدبر. ده كلام ابن رجب. قوله وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وما له في الدنيا، إلا أن يأتي بما يبيح دمه. عليكم السلام. معايا يا شيخ؟ أعيد تاني لأن برضو فهمت كلام هعرضوا عليكم لعل مشكلة علي. يقول وحسابهم على الله، ده كلام الحافظ ابن حجر تعليقا على الحافظ ابن رجب تعليقا على الحديث، يعني أن الشهادتين خليك معايا أحمد مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا. السؤال، لابد أن تكون الثلاثة مجتمعة ولا تكفي واحدة؟ مجتمعة ولا تكفي واحدة؟ بس غيره أنا بتكلم في الجزء ده فقط، بس مجتمعة. طيب نفهم حاجة ثانية كمان، إلا أن يأتي ما يبيح دمهم، اللي أنا فهمته أن يكون هذا الرجل أتى بالشهادتين وبالصلاة وبالزكاة وجاء بشيء آخر أباح دمه مع أنه ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي، فهم ده صح ولا غلط؟ ها؟ طب الحمد لله. وأما في الآخرة فحسابه على الله، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. تفضل أسأل سؤال. خليك معايا يا شيخ ماجد. لو أننا عثرنا لقول إمام من الأئمة على قولين في مسألة والقولين متعارضين، كويس، ولم نستطع أن نرجح قول على قول، ولم نستطع أن نأخذ قولا ونقول هذا القول هو الموافق للأدلة، والفرض ده مستحيل، ولكن على فرض وجوده ماذا نصنع؟ سنفهم ولا عيده تاني؟ أعيده تاني. أنا وجدت قولين للإمام وما استطعت أن أرجح قول على قول، وما استطعت أن آخذ من القولين ما يوافق الأدلة، أعمل إيه؟ يعني أضرب مثال، وجدت مثلا للإمام ابن رجب قال يكفي الشهادتين فقط، ثم قال هنا لابد من الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإحنا اتفقنا في اللقاء القادم لما أقررت أخاكم الشيخ سيد إن هناك نصوص شرعية ما ينبغي أبدا أن يعمل بظاهره، صح؟ نحن قلنا اللقاء الماضي في نصوص معينة ما ينفعش بظاهرها مطلقا أبدا، زي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي يأخذ بظاهر هذا النص على طول من الكلابية أو عياذا بالله ممن يصححون إيمان المنافقين، لأن أنا بقول إيه نص فقط من قال لا إله إلا الله. طيب يبقى بناء على ذلك لما أجد لإمام قولين في مسألة متعارضين، يعني الأقوال متعارضة وطبعا ما استطعت الجمع بينهم، وفي نفس الوقت ما استطعت أرجح قول على قول، طيب لو أنا سردت القولين للإمام هل في هذه الحالة يجوز لأحد من الناس أن يأخذ أحد القولين ليستدل به على مذهبه أم لا يجوز؟ تاني جدلا واحد قال خليك معايا يا رضا توسال، واحد قال بمشروعية أو بإباحة نكاح المتعة، وفتش في كلام بعض أهل السنة وجد أن القول ده منسوب لأحده، والقول الثاني بالتحريم. هل يجوز لمن يريد أن يشيع هذا الأمر أن يأخذ كلام العالم في المسألة قول من أقواله يتكئ به على مذهبه أم لا يجوز؟ قولا واحدا جزاكم الله خير. نكمل كلام. وفي مسند البزار مظبوط كده؟ لا، والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. طيب، يقول وهي كلمة من قالها صادقا، صادق ما معنى صادقا؟ يبقى هنا أصبح كلمة من قالها صادقا أصبح عندنا قول اللسان وعمل الايه وعمل القلب. ومن أجل ذلك أنا أريد منكم جميعا وأنا معكم أن يعني نعيد النظر في مسألة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. وهل يا ترى إذا انعدمت الجوارح بالكلية يكون في القلب إيمان أم ينعدم؟ وإن وجد في القلب إيمان ولم يؤثر في الجوارح بالعمل هل ينفع صاحبه من عدم الخلود في النيران أم لا؟ هذه المسألة لابد أن تفهم طبقا لكلام شيخ الإسلام، لأن باتفاق الموافق والمخالف ما يوجد أحد حرر مثل هذه المسائل الغامضة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة. قال وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء والله أعلم. كلمة الزنديق دي تجد كثير لأهل العلم لها معاني مختلفة، فمنهم من قال المنافق، ومنهم من قال من ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد، واتفقت كلمتهم على أنه يقتل في المرة الثالثة وإن أظهر التوبة وإن كان صادقا. يبقى ارتد ثم أسلم، يعني ارتد ثم استتيب لمدة 3 أيام فتاب خلاص أخو لنا، بعد فترة ارتد تاني ثم استتيب 3 أيام ثم أسلم رجع ثم ارتد للمرة الثالثة، هذا لا يستتاب بل يقتل. وإن أعلن توبته وإن كانت صادقة لا يعول عليه. لما؟ غلقا لباب التلاعب بشريعة الإسلام. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ أأمن إن شاء الله أن تكون واضحة. فضل يا أخي. لا، أمر قتله حدا مش ردة، واخد بالك؟ لأن هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، حدا ولا ردة؟ أحسنت. قتل معصوم النفس حدا ولا ردة؟ أحسنت. التارك لدينه حدا ولا ردة؟ أحسنت. زي قلتها منين؟ اللوطي، لا خليني بسمع، من أتى رجلا في دبره أو من أتى بهيمة يقتل ردة ولا حدا؟ خلاص. أما هنا التارك لدينه المفارق للجماعة ردة. الخوارج ما فعلوا أي شيء مطلقا مما يستوجب القتل حدا، يبقى يتبقى عندنا إيه؟ التارك لدينه المفارق للجماعة. تاني بالراحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج أم بقتالهم؟ السؤال مرة ثانية، ها؟ تقول أمر بإيه؟ ركز سيد، بقتلهم لا بقتالهم. طيب، وهل هناك فرق بين القتال والقتل؟ تفضل اتني بالفرق. القتال يعني أحرمهم، طب والقتل؟ يبقى في فرق يا شيخ سيد بين قتال كقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة الأذان، وكقتال الطائفة الممتنعة عن ختان الإناث عند الأحنف وهو الصواب. يبقى قتال، قتال يعني حي معين كده منع أن يختن نساءه، فولي الأمر عرف راح لهم، هاتوا يا أخواننا البنات نختنهم، لا مش هنجيب، انزل يا دي انت وهات البنات اللي هنا، فبينزلوا حشوهم. حصل قتال، إن القتال أدى إلى القتل فلا شيء فيه. معايا يا شيخ؟ أما القتل غير القتال، قتال قتل يعني معناها الأمر بقتلهم لا بقتالهم، يعني أشوفه أموته على طول، مش أدفعه بالذي هو أسهل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج ولا بقتالهم؟ ها الدليل إيه؟ حديث البخاري: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وعند مسلم من رواية علي بن أبي طالب: لو علم القوم الذين قتلوهم ما لهم عند الله من الأجر لتركوا العمل. لتركوا العمل، يعني لو واحد اشترك في قتال الخوارج والأجر المتحصل له من هذا القتال لو علمه لترك كل الأعمال. كويس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بقتلهم. تعال بقى نشوف متى يجوز قتل من أتى بالشهادتين. نشوف عندنا أن يرتكب ذنبا يستوجب القتل، وارتكاب الذنب المستوجب القتل على نوعين: إما أن يكون الذنب يستوجب القتل ويقتل حدا، وإما أن يكون الذنب مستوجب القتل ويقتل ردة. هذا صح ولا غلط؟ أعيد تاني، المسلم لا يقتل مظبوط اللي هو معصوم الدم إلا إذا ارتكب ذنبا يؤدي إلى قتله، صح؟ وهذا الذنب الذي ارتكبه وأدى إلى قتله نوعين: يقتل حدا ويقتل إيه؟ ردة. ما الفرق بين القتل حد يا شيخ محمد وقتل الردة؟ إيه معنى قتل الحد؟ مسلم بس ارتكب حد قتلنا، مسلم يصلى عليه وندعو له بالرحمة كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم على الغامدية، وكما أمر الصحابة أن يستغفروا لمالك. يبقى هنا إيه؟ ذنب استوجب القتل ومسلم محترم. النوع الثاني: ذنبا استوجب القتل ها وردة. نبحث بقى، عندنا قتل العمد يستوجب القتل أم لا؟ ردة ولا حدا؟ أحسنت. قتل معصوم النفس الدم حدا مظبوط كده. أن يأتي الرجل في دبوره حدا، أن يأتي الرجل بهيمة حدا مظبوط كده. طيب، أن يستحل ما حرم الله بعد إقامة الحجة وأصر، قالك إيه وإيه الخمر حلال يا عم اسمع الكلام حرام، لا قالك حلال، يقتل إيه؟ ردة. الخوارج بقى عظيم حطوه في أي صنف يا شيخ سيد؟ دعك من الكتاب، أنا بتكلم معك، هنحطوهم في أي صنف؟ مع بس المقدمة الأولانية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وبعد ذلك ما الذي فعله الخوارج حتى يؤمر بقتلهم؟ ما زنوا وما قتلوا معصوم. وما فعلوا فعلة نبي الله لوط قوم لوط، واخد بالك، وما استحلوا ما حرم الله، يبقى معاش الثالث تارك لدينه المفارق للجماعة. واضح يا اخوانا الامور دي؟ جزاكم الله خيرا. دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.